بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 31 من لقاءات طلبة العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الأحد 26 من شهر ربيع الآخر عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فالحمد لله الذي شرح صدورنا وصدوركم بالعلم وحببه إليها، ونسأل الله جل وعلا الذي شرح صدورنا وإياكم لذلك وحببها فيه أن يرزقنا وإياكم جميعا العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أيها الأحبة الكرام، إن من أخلاق الإسلام العظيمة خلق التواضع لله جل وعلا، فأهل الإسلام ليسوا أهل أشر ولا بطر، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاثة على ذلك ومحذرة من ضده، والرسل عليهم الصلاة والسلام سادات الناس في هذا وسيدهم وخاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. والعلم هو إرثه عليه الصلاة والسلام، ميراثه الذي ورثه صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ من هذا الميراث فلا بد أن يتخلق بأخلاق المورث، فما أحسن العلم يزينه التواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خيره الله جل وعلا بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار عليه الصلاة والسلام العبودية، فإنها أكمل المراتب وأعلاها، وصاحبها هو أعرف الناس بخالقه وباريه سبحانه وتعالى، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. فالفخر والخيلاء ليست من أخلاق أهل الإيمان، فضلا عن أهل العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعرفان. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحض كما سمعتم ويحذر من ضده، وذلك في قوله في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فانظروا إلى هذا الوصف، مثقال الذرة من الكبر إذا قامت بقلب الإنسان تعرض لهذا الوعيد الشديد. فالكبر خلق ذميم حذر الله منه في كتابه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. الكبر خلق إبليس وصفته، التواضع صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورثة الأنبياء هم العلماء وطلبة العلم وأهل العلم، فيجب عليهم أن يكونوا أكثر الناس تواضعا. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، ترد الحق وتغمط الناس، تهضمهم وتزدريهم، ولا ترى لهم حقوقا عليك ولا مكانة لهم عندك، وترد الحق إذا جاء به صاحبه إليك مهديا إليك الحق ومبينا لك الحق لأسباب كثيرة تقوم في قلب العبد. فمن ذلك حب الرياسة والشهوة لها، فلا يرى أنه بحاجة إلى أن ينصحه من هو دونه أو من دهماء الناس وعوام الناس، ويبين له أنه قد أخطأ فيرده عليه، فالحامل له الكبر. ومن الأسباب حبه للدنيا مالها حطامها، فيخشى إن تراجع أن يضر بمنزلته ومكانته عند من قد عظم عندهم، فربما خلعوه من منصبه أو أزالوه أو أعرضوا عنه، فيقع حينئذ فيما لا يريد. والأسباب كثيرة، من تقصد معرفتها في علاج الكبر في كتب الوعظ وجدها كثيرة، لا يتسع هذا المجال لاستقصائها، إنما نضرب مثالا. ومن أعظمها أيضا الجهل بالله جل وعلا وبشرعه سبحانه وتعالى، وإلا فمن علم عاقبة المتواضعين والتواضع الحميدة، وعلم عاقبة الكبر والمتكبرين البغيضة، فإنه لا يقدم عليه. فالذي أوصي به نفسي وإياكم معشر الأحبة لزوم التواضع لله جل وعلا، وأن يكون الإنسان مع إخوانه المسلمين مع كبيرهم ابنا إن كان دون، ومع المساوي أخا، ومع صغيرهم أبا أو أخا أكبر، وأن يكون لطيفا مع عامة المسلمين، يصبر على أذاهم ويسعى في إيصال الخير إليهم، ويجهد في بذل النصيحة لهم، فإن هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحب أن يترفع عليهم، إذا جلس معهم فهو كأحدهم، لكن يرفعه الله جل وعلا بما معه من العلم والخير. ومن أعظم ما أذكر به في هذا الباب بمناسبة التواضع وذم الكبر وأهله، أحث أبنائي على التواضع لقبول الحق بدليله ممن جاء به كائنا من كان، فإذا استبان الدليل وظهر وسلم من المعارض الصالح لذلك فإنه يجب عليك أن تأخذ الحق وتذعن له، وبذلك ترزق الخير، فترزق صلاح القلب وصلاح النية، وترزق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وترزق الانتفاع في دينك ودنياك، وترزق المحبة بين الناس، وترزق القبول لقولك عند الناس، إلى غير ذلك من المآثر الحميدة. وما دفع إنسان الحق بالمجادلة بالباطل تكبرا إلا ووضعه الله جل وعلا وأهانه، ويكفي في ذم المتكبرين أنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، وكفى بهذا خزيا وإهانة لهم. فيا معشر الأحبة، الله الله في تزيين سيرتكم العلمية والشرعية والإنسانية الصادقة الصالحة بهذا الخلق العظيم، أن تقبل الحق ممن جاء به، وأن تتلطف وأن تكون ودودا مع الناس. وليس معنى هذا أو ليس معنى ذلك ليس معنى ذلك أنك تعرض عن جميع الناس، ولا معنى ذلك أنك تهين نفسك للناس، كلا. الشاهد، يجب عليك أيها الطالب للعلم أن تكون متصفا بهذا الخلق الجميل، وأن تكون مع إخوتك ومع عموم المسلمين متلبسا بهذا الخلق، حتى يكتب الله جل وعلا لك القبول، لأن طلبة العلم هم سفراء وهم دعاة وهم مشاعل هداية للناس، فإذا كانوا جفاة غلاظا متكبرين أعرض الناس عنهم، وحينئذ لا يمكن أن يستفيدوا منهم ولا يمكن أن يسمعوا لهم. ومن هذا المنطلق أقول إن هذا الخلق، خلق التواضع، ليس يعني أن نسكت على الباطل أو أهل الباطل أو نجاري دهماء الناس وعامتهم على ما هم فيه من الأخطاء بدعوى أننا نتحبب إليهم، لا، هذا باب وذاك باب آخر. والموفق والفقيه من رزقه الله جل وعلا حسن النظر في هذا الجانب، فيفرق بين المدارات والمداهنة، ويفرق بين التواضع وحفظ كرامة النفس الإنسانية، وحفظ كرامة أهل العلم والخير والدعوة. فإنه ليس يعني هذا أن تكون عبوسا مقطب الوجه متجافيا عن الناس، لا تراهم لا تقعد معهم، وتزعم أن هذا من حفاظ طلاب العلم لمكانة العلم، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه يكون كأحدهم، حتى إن القادم لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويقول أيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فارتأى بعد ذلك أصحابه رضي الله عنهم أن يبنوا له دكانا، يعني مرتفع يجلس عليه حتى يعرفه الغريب الذي لا يعرفه إذا قدم مسجده صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهذا التواضع يزين أهله كما أن الكبر يشين أهله. فالله الله، معشر الأحبة، في التخلق بهذا الخلق العظيم. والعبد كلما ازداد علما بالله ازداد تواضعا، وكلما قل علمه كثر إعجابه بنفسه وغروره، وأوقعه ذلك في الأشر والكبر. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يجنبنا وإياكم مساوئها، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول شيخنا حفظكم الله وإياكم، بعض الملبسين يجوز العمليات الانتحارية ويستدل بأن بعض الصحابة انتحر. هذا كذب. أولا، أن بعض الصحابة انتحر كذب، وأقول ذلك بملء فمي، وله من الآن حتى ما شاء أن يأتينا بواحد من الصحابة انتحر ويأتينا بنصوص أهل العلم على أنه انتحر. هذا أولا. ثانيا، نعم هم يستدلون بقضية حصار الصحابة رضي الله عنهم للحديقة يوم اليمامة في حروب الردة، ليس هذا في قبيل ولا دبير من العمليات الانتحارية، لأن الذي يلقى من فوق السور قد يفتح الباب ويسلم، وقد يجرح يصوب من قبل العدو، وقد يقتل. فمظنة القتل غير مقطوع بها. أما هذا هو يقتل نفسه، إذا سحب الحزام الناسف تقطع أشلاء لا تكاد تعرف بعد ذلك شخصيته، فالهلاك هنا محقق وهناك مظنون. فالقياس لهذه الصورة على هذه الصورة قياس مع الفارق، وإذا كان قياسا مع الفارق بطل القياس، وحينئذ إذا بطل القياس الذي هو الدليل بطل الاستدلال. نعم. هذا سؤال، تقول سائلة تسأل: عندما كانت صغيرة كانت تجمع العملات الأجنبية كهواية وليس بغرض المتاجرة، وبعد 5 سنوات نهتها أمها عن هذه الهواية وقالت لها هذه أموال عليها زكاة، وهي الآن تريد أن تزكي هذه الأموال، فهل تصرفها إلى عملتهم المحلية وتزكي عن 5 سنوات؟ ماذا تفعل؟ إذا جمعت هذه العملات المحلية هي بالخيار، إن شاءت صرفتها وبلغت نصابا، إن شاءت صرفتها بعملتها المحلية وأخرجت منها زكاة سنة واحدة، وإن شاءت عرفت قيمتها الحالية وأخرجتها واحتفظت بها، وما دامت نصابا تؤدي زكاتها كل عام بعد ذلك، والله أعلم. هذا يقول: هناك بعض الإخوة عند نصحهم لبعض الطلبة الجدد لا يذكر لهم العلماء الكبار العارفين بالجرح، ويذكر بعض العلماء الكبار الذين لا خلاف لهم فيهم، الذين لا خلاف فيهم، ويقول: إذا ذكرت مثل الشيخ ربيع المدخلي قد ينفر وغيره من كبار العلماء قد ينفر من هؤلاء الطلاب. الشيخ ربيع من كبار العلماء، علماء السنة، ما هو سبة يستحيا من ذكره، وليس هو بسوء حتى يتخفى من ذكره. وفقه الله وختم لنا وله ولكم جميعا بكل خير. الشيخ ربيع من أعلام السنة في هذا الزمان بشهادة العلماء الكبار الأعلام، ما هو بشهادتنا نحن، فليس هو ممن يستحيا من ذكره، ولا يستحي من ذكره إلا مريض منحرف غالبا، أو من يرى نفسه في اجتهاده مصيبا وقد أخطأ في الاجتهاد. هذا الشيخ ربيع من الأعلام الذين يذكرون في هذا الزمن أعلام السنة ويفاخر بذكرهم، فهو رحم حفظه الله مجاهد في الدفاع عن السنة والذب عنها كبقية إخوانه علماء السنة في هذا العصر وفي كل زمان ومكان. فعلماء السنة لا يستحيا من ذكرهم، هذا كلام منكر عجيب جدا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبعد عن العجب والهوى. وهذا يسأل يريد أن نتكلم في ترقيق القلوب والخشوع في الصلاة. إن شاء الله تعالى كأنك قد تعجلت علينا، وهو موضع كلمتنا إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم. هذا يقول: له مشكلة حصلت معه في المنزل، هو من طلاب الجامعة ويريد أن يسألني بعد الجلسة. صعب. قد يقول قائل: ليش؟ أقول: الاتصال صعب جدا استقباله. فقبل أيام قلائل شخص واحد من خارج المملكة اتصل بي 300 مرة وثمان مرات، وقد أمليتها على ابني إياس وأوس وأخي أشرف، وقلت لهم هذا الرقم بعد أن حفظتهم إياه، ثم دفعت الجوال إليهم فقلت: اجمعوا كم اتصل هذا الرقم. 300 مرة وثمان مرات، هذا رقم واحد. فإذا كان 300 رقم تتصل، كم سأجيب؟ لو كنت سنترال، اي نعم سم احوله، نعم خذ الشيخ معك، ما استطيع الحق على الاتصال. لكن ان شاء الله ايها الابن الكريم والسائل الكريم ترسل الي رسالة ولن اهملها، ستجد الجواب ان شاء الله. هذا نحوله للشيخ عبد الله ويدرسكم المصطلح فانتم تسألونه في المصطلح، وهذا مثله كذلك، لأن الشيخ عبد الله الآن يدرسكم تدريب الراوي، التقريب، تقريب النواوي. رياض الصالحين إليك أهدي لقول محمد هو خير حاوي، أجاد الاختيار له إمام جليل القدر يعرف بالنواوي. فينسب نووي ونواوي، فهذا مع ذاك هو خط واحد وسؤال واحد، وهذا كذلك متلقع، وهذا كذلك، كلها قلم واحد. نحيلها لأخينا الشيخ عبد الله في المصطلح يجيبكم عليها إن شاء الله. هذا يسأل يقول: كيف يتعامل السلفي مع الدكتور الذي يدرسه في الكلية وليس عنده علم في تحصين نفسه فضلا عن أن يرد على شبهه؟ إذا كان ما عندك علم فاسكت، إذا ما عندك علم فاسكت، اعرض شبهه على أهل العلم، الذي يأتي به من الشبه سجله واعرضه على أهل العلم وهم يزيلونها عنك بإذن الله تعالى، وبعد ذلك انقل هذا لزملائك. نعم، وهذا موجود، هذا موجود ولله الحمد، موجود، المشايخ موجودون، وأيضا هذا الصنف من أصحاب الشبه لهم وجود، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. هذا يقول: هل يجوز أن يعالج بماء زمزم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم، زمزم الماء المعروف، هذا أفضل ماء على وجه الأرض، قال فيه إنه طعام طعم وشفاء سقم. فنعم، إذا وجد عندك شيء من الأمراض وصدق العقد في قلبك على الاعتقاد في أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف في هذا الماء، فأبشر بالخير، فهو ماء مبارك. هذا يسأل عن زوج أمه، هل يكون محرما لها؟ نعم، زوج الأم بمنزلة الأب، وأنت ربيبة، والابن له ربيب، يكون بمقام الأب، مقامه في المحرمية، أما في الولاية ليس وليا، بمعنى لا يعقد لك عقد النكاح. هذا هو. هذا يقول من ألمانيا، يسأل عن ما النصيحة والتوجيه. يقول: هو قد أسلم ولله الحمد قبل 4 سنوات تقريبا، والآن شقيقه الصغير قد أسلم، الحمد لله الذي من عليكما بالإسلام ووفقكما لذلك. يقول: للأسف الشديد أمه غضبت وتمنعه من أن يتواصل مع شقيقه، هل يجوز له أن يتواصل مع أخيه؟ وهل يجوز لأخيه أن يكذب؟ ولو سئل عن أمه، هل من أمه هل التقى بأخيه الكبير أم لا؟
لا، صل أخاك ولا تكذب، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب في ديننا ولله الحمد، وأخبر الوالدة بالصدق ولو كان مرا، وأخبرها أيضا بأن هذا هو الذي يأمرنا به ديننا، دين الإسلام، فلا يجوز المقاطعة لهذا الأخ الذي أسلم، ولا يجوز طاعة الأم في معصية الله جل وعلا، لأنه على المرء المسلم السمع والطاعة للأئمة ما لم يؤمر بمعصية. وفي الوالدين قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. فالشاهد: إذا أمراك بمعصية الله ورسوله فلا تطع، الله سبحانه وتعالى قد نهاك عن ذلك في قوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا تكن من الذين يأمرون بقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، فأنت تستطيع بإذن الله أن تجد لنفسك المخارج الصحيحة التي تسلم بها، والصدق هو أعظمها، الصدق هو أعظمها، فإذا صدقت فالله جل وعلا ينجيك ويسددك ويعينك. هذا يحتاج له إلى درس مستقل. ويسأل عن تفسير ابن عاشور، هل هو من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة؟ ما أعرفه، أنا لا أعرفه، وما قرأت فيه، رأيته لكني ما قرأت فيه، والعلم هذا أمانة، والله ما قرأت فيه، رأيته قديما لكني ما قرأت فيه، وليس هو عندي في مكتبتي. نعم. وهذا يسأل يقول: أتى بعمرته، هو من الجزائر، فهل يستطيع أن يعتمر عن والده المتوفى يخرج إلى الحل؟ لا بأس، يخرج إلى الحل، إلى جعرانة أو إلى أدنى الحل في أي منطقة كان يسكن في مكة، من أي جهات مكة خرج إلى خارج حدود الحرم، إن كان في جنوبها أو في شرقها أو في غربها أو في شمالها، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم ويعود بعد ذلك بهذه العمرة لا بأس إن شاء الله. هذا يقول: بفضل الله ومنته حفظ ألفية العراقي، ما شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياك، فهل تنصحون بحفظ منظومة اللؤلؤ؟ أقول: خذ الزوائد التي في والفروع التي في ألفية السيوطي. نعم. يقول: هل يمكن أن يطعن في المبتدع بأشياء غير متعلقة ببدعته مثل سوء الخلق؟ نعم، أهل البدع سيئي خلق في الجملة، ويوجد فيهم من هو على خلق، لكن لا ينفع هذا الخلق مع انحرافه في الاعتقاد، بل عبادة مع الانحراف في الاعتقاد كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي عن الخوارج ما نفعتهم. وأهل الأهوى يحاولون في هذا الجانب جاهدين على أن يحسنوا أخلاقهم ليصطادوا بذلك الناس. أما مثل قبح الوجه هذا لا دخل للإنسان فيه، ما يجوز أن تعيره بخلقة الله جل وعلا. نعم. هذا يسأل وأجاب نفسه. هذا يسأل: هل أهل السنة يكفر طوائف بعضا من 72 فرقة؟ ثم ذكر كلام ابن تيمية من كفر، قد أجاب نفسه. هذا يقول: كيف نتعامل مع من يقول إنه تاب من رأي الخوارج لكن نراه يستمر في مخالطتهم مرة، ونراه مع السلفيين؟ لو كان تاب من رأي الخوارج ما يبقى معهم، لأنه إذا كان صادقا في توبته يبتعد عن هؤلاء، أما إذا بقي معهم فهذا لا يزال في قلبه شيء من المرض يحتاج إلى أن يناصح ويبين له الحكم الشرعي مع هؤلاء، وخصوصا مع الخوارج، فإن خطرهم عظيم جدا وشبههم كل يوم تتجدد، فمن جالسهم أو استمر في لقائه بهم فإنه لا يكاد يسلم من شرهم. فالذي ننصحك أيها الابن الكريم السائل أن تحذره من ذلك، وأن تحثه على ترك أهل الأهواء ومجانبتهم والابتعاد عنهم، وأن يكون مبغضا لهم بقلبه، وأن يكون متباعدا عنهم بجسده، فلا يضروه في دينه، ويسلم حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أن يأوي إلى أهل السنة والحق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.